وش الإشكال عندك؟ اشتري. على كل حال كل واحد من الإخوان تجاه الآخر يحاول أن يكون معين نصير له، إخوان نصيران، يعني بمعنى أنه إذا ضره شيء والأمر مشترك، مثل المكيفات أمرها مشترك، فإذا ضرك أنت الأخ ضره البرد، بمعنى أنه يزيد في مرضه، وأنت لن يضرك الحر إذا تحملته، فتحمل أخاك المسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: والبرد أشد ضررا من الحر، فإن الناس يموتون من البرد ولا يموتون من الحر. فالمقصود أن الإنسان إذا جاءه جو بارد يتأذى منه واستغاث لنفسه بأن أطفأ المكيف، وبعضهم تأذى شيئا قريب من الحر، فليراعي هذا المريض، يراعي إيش هذا المريض، ويتحمل الحر شوي، لأن البرد يزيد في المرض. نعم، في هذا ابتلاء، أماكن مشتركة. لو كان الأمر خاص بك أنت فلا يصلح أن يدخل غرفة بيتك ويسكر لك التكييف، ما يجوز له الاعتداء هذا. لكن في مكان يعني عام، في مكان عام وأمكنه أن يبتعد عن التكييف يبتعد، لكن إذا كان ما يمكن يبتعد ورأى أخوك إطفاء المكيف لتعب يجري عليه فتحمل، لأن البرد أشد ضررا من الحر. أنا أمس شفت طيور من شدة البرد في الشمال تموت، نعم تسقط من البرد ميتة، نسأل الله أن يعافينا. والله جعل هذا البرد عبرة لنا بنار جهنم، هذا البرد الغير التكييف أقصد، تذكرة لنا بجهنم، فإن جهنم ليس عذابها الحر، بل جهنم عذابها تارة بالحر وتارة بالبرد، كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه: اشتكت النار إلى الله، نعم، فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. ونفس في الصيف كأشد ما تجن من الحر، ونفس في الشتاء. نعم، إذن المقصود أنه ينبغي أن نتحاب في الله ونحسن الظن الواحد في الله، ويرحم الرجل أخاه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله عز وجل يحب أن يرى عباده متآلفين متحابين، يعذر بعضهم بعض، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تدابروا، نعم لا تدابروا، وقال: وكونوا عباد الله إخوانا. أين نحن إذا ما أطعنا الرسول من الله؟ كل ما زدت بعدا عن اتباع الرسول تزيد عن الله بعد، كلما اقتربت من طاعة الرسول وجهت نفسك ونسيتها ونفسك أمام الرسول، كلما اقتربت من الله وأنجز لك الله مهماتك ورزقك إذا أطعت الرسول. قال الله تعالى: ورحمك وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي أنك إذا أطعت الرسول يرحمك الله، تكون في فاقة فيعطيك الله مال، تكون في مرض يشفيك الله، وهكذا يرحمك الله إذا أطعت الرسول. نعم، نسأله أن يجعلنا وإياكم ممن يطيع الله ورسوله ويبتغي الدار الآخرة سبحانه وتعالى، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. نعم. الكبيرة كم؟ 52. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: الكبيرة 52 إسبال الإزار تعززا ونحوه.
نعم. الكبيرة 52 إسبال الإزار. المقصود بإسبال الإزار إرخاؤه حتى يكون تحت الكعب، فذلك حرام، ولكن الإسبال وإرخاء الإزار تحت الكعب أو الثوب أو البنطال، إما أن يشتد التحريم على المسبل أو يكون دون ذلك، فيشتد التحريم عليه إذا جر إزاره بطلا أو جر إزاره خيلاء. نعم. فمن جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. نعم. لا ينظر الله إليه يوم القيامة، هذا إذا جر ثوبه خيلاء. أما إذا لم يجر ثوبه خيلاء وجره تحت الكعب لكن لم يقصد الخيلاء والبطر، نعم، فإن العلماء اختلفوا فيه، فقال بعضهم لا بأس ما دام أنه ما قصد الخيلاء والبطر، وبعضهم قال لا حرام. والظاهر أن الأصح أنه حرام حتى ولو لم يقصد الخيلاء. إذا قصد الخيلاء يعذب بالنار ولا ينظر الله إليه. نعم. إذا لم يقصد حرام في النار لكن ليس معها تلك العقوبة المقترنة بمن جره خيلاء وبطرا. والأدلة هي التي فرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا كما في صحيح البخاري وحديث ابن عمر، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. وأما إذا لم يكن كذلك فهو كبيرة ومتوعد بالنار لكن لا يصل إلى هذه العقوبة. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاوز الكعبين من الإزار ففي النار، يعني صاحبه في النار. أما المجيزون الذين قالوا لا بأس إذا كان ليس بخيلاء، قالوا لأن الحديث قيد بالخيلاء، قيد الحديث بالخيلاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله من جر إزاره بطرا، فرد الآخرون قال لا يمتنع هنا حمل المطلق على المقيد. ما المانع؟ قد ذكر كتاب في كتاب الفوائد الفوائد ابن القيم موانع حمل المطلق على المقيد. فمن المانع هنا أن النبي رأى ابن عمر رخى إزارة فقال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، ولم يستفصل منه، ما قال أنت تريد خيلاء أو هكذا. واستدلوا أيضا بالنبي قال من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله يوم القيامة، فقال أبو بكر رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال أنت لست إذن يعني مما يفعله خيلاء. والجواب عن هذا أن أبو بكر كما قال العلامة الألباني نحل في جسمه وش يصير في الرجل الذي كان ممتلئ جسم نوعا ما ثم نحل كتوف؟ وش بتصير؟ ويصير في ثوبه يرتخي. ومع ذلك أبو بكر كان يتعاهد ثوبه يرفع عن الكعب. فهنا قال النبي لست مما يفعله خيلاء. إذا لا يصلح لأحد يرفع يرخي ثوبه عند الخياط ولا يرفعه. أبو بكر ارتخى لكن ما فصلوا كذا، فهذا فيه رخصة للإنسان كما يفعل بعض الأولاد أحيانا، تجي تهجم عليه صارخا عليه ليش ثوبك تحت الكعب، يقول والله يا أبوي هذا ثوب أخوي نسيته، فحينئذ يعذر ويقول يا ولدي أمسك ثوبك وارفعه على الكعب مثل ما فعل بكر. هكذا استنبط أنك لا تفعل أخوي لا، أما تجي تفصل من البداية تحت الكعب أنت بنفسك من غير لا يرتخي كأبي بكر ولا ترفعه أيضا، فهذا قرينة يدل على أنك نعم واقع في التحريم، واقع في التحريم. ولأن طارة الثوب تحت الكعب يورث الخيلة حتى لو ما قصدتها ذريعة لها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإنه من المخيلة؟ إياك والإسبال فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، خرجه من ترمذي. فهو ذريعة، وذريعة ليعجب الرجل، يعجب الرجل بنفسه. فبينما رجل يمشي في حلة تعجب نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يعني تداخل، نسأل العافية، متفق عليه. نعم. طيب، هل الإسبال خاص بالإزار ولا يدخل فيه السراويل والبنطال والقميص كله؟ ما الدليل؟ قال الإسبال، النبي يقول كما عند أبي داود والنسائي الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، رواه أبو داود. وقال ابن عمر ما قاله النبي في القميص، ما قاله النبي في الإزار فهو في القميص. وعلى الإنسان يتقي الإسبال في كل شيء، كمه إذا فصل عند الخياط لا يفصل الكم لين هنا مسبل، يتقاصر به حتى يظهر الكف، ولا يرخي العمامة ويشتري شماغ مثلا وطوله 155 أو 160 ويشتري شماغ مقاس 63 ينزل عليه، وعرف الناس كل واحد بالشماغ على قده هو يسبر شماغه مرة كأنه الحاف حوله، فلا يلبس لا ثوب شهرة ولا يلبس ولا يسبل في عمامته، وينبغي أن يقتصد بحسب العرف الوارد في اللباس. أما المرأة فلا عليها، فلا عليها، فإن وزرة المؤمن لأنصاف ساقيه الرجل. أما المرأة تلبس شنيل وتقول وزرة المؤمن لأنصاف ساقيه، لا، المرأة لا يجوز لها أن تلبس شنيل نصف الساق في بيتها أمام أبوها وأخوانها، لأن المعروف في القرآن ما يدل على أن موضع اللي تكشف منه المرأة من ساقها كم، نحو 3 أصابع من أسفل أو 4، الموضع الخلخال فقط، فإذا راحت لنصف الساق كشفت أكثر وعرضت نفسها للشهوة الشاذة من أخيها وأبيها. فهذا خاص بالرجال، ولذلك النبي قال للمرأة لما ظنت امرأة أنها داخلة في نص من جر إزارة قالت يا رسول الله النساء يعني، قال يرخينه ذراع ولا يزدنه، فالمرأة ترخي ثوبها عباءتها وراءها ذراع حتى لا تنكشف مع الريح، فإذا برت في النجاسة يطهرها ما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أما اليوم فكثير من النساء لا يبالين، تلبس العباءة قصيرة ويتبين ساقها من أسفل وتصلي هكذا الجاهلة يبان ظهر قدمها، وأم سلمة قالت إذا كان سابغا في الصلاة يغطي قدميها. قال إمام أحمد لا تخرج المرأة حذاءها لأن حذاءها الضيق يفصل عظم قدمها فينبغي أن ترخيه تحت حذاءها. الجاهلات من النساء اللي عندها أبو جاهل أخو جاهل ما يحفظ دروس علم يشوف بنته يقول ما شاء الله على حجابها. طيب يا أخي جزمة باينة، الجزمة تحجم إيش الرجل، فينبغي أن ترتخي تحت الجزمة من وشه الحجاب كما قال الإمام أحمد، وينبغي أن ترخي من فوق رأسها عليها شيء حتى لا يتبين تكوير رأسها وتكوير كتفيها وتكوير قدمها. كل هذا ما يبان لأنه فتنة، حجم العظم لا يبان لا يتبين لا في شكل الرجل بالحذاء الضيق ولا شكل الكتف ولا شكل الرأس، تدوير الرأس كده تلف عليها، بل إذا دورت على رأسها ووضعت خمار تضع فوق رأسها شيء فضفاض ما يتبين حجم جسمها. تجي تطلع بنتك بدون هذا حاطة كتفها من أول مرة تكون التربية، ولا بعدين يصعب عليك العلاج. قل ما في خرجة، أنا بروح أجيب لك عبات طيبة وأجي، غيب بس ربع ساعة أجيبها حبات وتعال. لأن لو خرجت مرة تقيس أبوي أنت سمحت لي ذيك المرة وش فيها الحين، هكذا من أول مرة قل اصبري الظاهر عباتك ما هي مضبوطة بحسب ما درسنا في الحلقة، خل نروح نجيب عبات وأجيك من أول مرة لأنها تقيس. قل أمس ما فرق بين أمس واليوم، فمن أول مرة لا تسمح. والعبات هذا العصر صارت خفيفة مو مثل الجلباب القديم ثقيل ينزل على الأرض، فلا بد المرأة أن تتعاهد نفسها بشراب أسود حتى إذا انكشفت ما يبين لمعة بياض جسمها في ساقها فيفتتن الأجنبي بها. نعم. وإذا كان الوجه مختلف فيه فلم يختلف العلماء في الساق أنه لا يجوز أن يبان شيء منه للرجال. هذه الجالية التي تأتينا من الخارج في المسجد الحرام يندى لها الجبين والله من أخطاء كثيرة، كلهن ما في ولا واحد تنجو إلا قليل، إزارها يصل وهي تصلي إلى قبل ظهور القدمين، ما شفتهم ظهور القدمين باينة وهي تصلي، نعوذ بالله. فنخاف صلاة غير مقبولة. ليش؟ لأن شرط المرأة أن تغطي في الصلاة ظهور قدميها كلهم، شوفوا مسجد الحرام طالع فيهم تحت رجلها 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 من ظهور القدم صندل لابسها رجلها باينة وتصلي. فإن أضافت إلى هذا أن صفت بجانب الرجال الزحام، نعم، ثم إذا تباعد عنها الرجل قليل وسمعت الإمام يقول سد الفرج فضمت الرجل إليها فظلمات بعضها فوق بعض، يا حسرتها خلاص انتهى. فعليك إذا وصلت المسجد الحرام أن توعي هؤلاء النسوة في أمر صلاتهن، جزاك الله خير. نعم.
قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وقال لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا، وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
إذن لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل، لكن أي مسبل؟ هي مقيد بقوله جر ثوبه بطرا والآخر جر ثوبه خيلا الوصف الآخر، لكن المسبل عموما لا يدخل في هذا الوعيد لأن هذا المطلق لا ينظر الله إليه مقيد بأحاديث أخرى. نعم.
وقال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
ظهر بكسر العين العمامة. نعم.
رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقال جابر بن سليم
وكذلك ليس الإنسان بعمامته وعقاله وإيش أشياء غريبة. كان إخوان اللي يلبسون العمامة من السودان مثلا يلبسونها على النحو العرفي، ينبغي مثلا يلبس العمامة نكسها على شيء من حاجبه كذا أو ينزلها تحت حواجبه كذا، يلبس ما يلبس الناس العمامة في عرف بلده، أو يلبس عقال وتشبب الفساق فيما هو أخص ما يكون، وشو يعني يزبرق نفسه بأنه يميل كذا لين ينزل جير عينه. لا الإنسان يهمل شخصيته في اللباس حتى يضحك منه وعلى ذلك يعجب بنفسه، وهذا من أقبح ما يصف به ابن آدم أن تعجب نفسه وهو ممقوت عند الناس يلبس، يدخل لك صالة انتظار في جوازات في مطار وحاط العقال يكاد يضرب في رمشه وشايف نفسه بهذه الميلة وهي قبيحة. مش عجيب؟ نعم الاستكبار ما هو قبيح قريب. شايف نفسه بهذه أو شايف نفسه بالتخنث جامع راسه كذا وراء شعره وراء ومطلع فوق نافورة من الشعر كذا وشايف نفسه فيها أو مطلع وراه ذي الحمار يقدم ناسه بيلتفت بيتحرك ذي الحمار ربما وشايف نفسه ذي الحمار ها؟ لو أحد قصر له إياه يقل التفاته ما دام موجود يمين أي شيء يلتفت له عشان بس يتحركوا ويشوفوني غبي. والله أمس مسكت شخص قلت له عيب عليك والله مشوه وجهك مشوه شكلك ما بصعب منت طبيعي يعني حالك من هنا ومن هنا ومن وراء كذا ليش مشوه نفسك كذا أول تشويه يعني. نسأل الله العافية. النبي قال من تشبه بقوم فهو منهم شبه بقوم فهو منهم. وظهر الظاهر الآن في الرجال في النساء الترجل. يخبرني أمس بعض الأصحاب يقول شاف النساء وأنا شفت كلامه صحيح يحلقون رؤوسهم على نمرة 3 أو 2 يحلقن رؤوسهن وهذه ملعونة بلعنة رسول الله. لعن الله الرجل من النساء لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ملعونة. تقع تضحك من صويحبتها وكذا ما تستحي حق هذه أن تسجن وتعزر. والحمد لله على إصدار قانون مخالفة الذوق العام فينبغي أن يبلغ عنها الشرط إذا رأيتموها فين تمشي في الأسواق تخالف الذوق العام الإسلامي تبلغون الشرط عنها هذه المسترجلة التي تحلق رأسها وتمشي مشية الرجال أو المتخنث أو المتخنث لابد يرفع أمره لولاة الأمر. نعم.
وقال جابر بن سليم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. صححه الترمذي.
رأيت يعني إسبال الإزار من المخيلة. طيب ما حكم وضع الإزار على الكعب؟ جاء حديث الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حق للإزار من الكعبين. لا حق لكن إيصال لحد التحريم فيه نظر. ليش؟ المفهوم المخالف ما جاوز الكعبين في النار إذن دونه ما يصل التحريم. فعلى الكعب نفسه فيه نظر أن توصل إيش للتحريم، لكن أنت على خطر. من قارب الحمى يوشك إيش أن يقع فيه، فبعد ثوبك على الكعب واستريح. تجي عنده خياط أبي على الكعب شوي، هي يخطر خياط تحت تصير تستهين، خلاص كله فوق الكعب اضبط نفسك وخلاص. خاصة النبي قال لا حق الإزار من الكعبين، ليش تهاون النبي قال لا حق، لا حق الإزار من الكعبين. البعض واصل في عشوائيته في حياته قبل موته إلى هذه الدرجة، يرعد الخياط فصل لي ثوب، وين عينه؟ هو قاعد الخياط يحط له المقاس، وين عينه؟ عينه في دواليب الخياط، شوف هذا شيء الأقمشة اللي جات جديدة وكذا. يا أخي خاف الله، شوف وين يبغى يوصل الخياط، خاف الله، نار هذه. خلاص أخذت المقاس، طيب متى أجي أخذ منك؟ خذ 100 ريال عربون. إيش الأبلة هذا؟ ما يخاف من الله؟ خاف الله، قل له وين بتحط الثوب، فوق الكعب ولا وين؟ ما يهمه، وين عينه مسمر في الدواليب، هو يقيس. خذت المقاس؟ إيه خذته. يلا سلام عليكم، خذ 100 ريال وبجيك. دروشة آخرتها وعاقبتها سوء. فانظر وانظر وين حط الخياط المقاس، يقول له بيه فوق الكعب، وإذا اشتريت سراويل فوق الكعب، وإذا لبست إزار حق الإحرام فلا تفسق في عمرتك وحجك، تحطه تحت الكعب، اشتري إزار ولمه فوق حتى يكون فوق الكعب، إزار الإحرام حق الحج والعمرة. لا تكون، لا تبالي كذا، أهم شيء القياس. وش القياس؟ ما أعرف. والبعض من قصار الرجال استحي أمام زوجته وأمام عياله في البيت، وش يسوي مسكين؟ وابتلي بالقصر طول 155، في نفس الوقت عنده جاه وما عنده قناعة بما رزقه الله، رزقك الله هذا الطول، خلاص يا أخي آمن، يبي بأي طريقة إيش يطول، وش يسوي؟ كعب عالي يشبه بالنساء فيه يمكن، ها؟ ويثوب وليه يضرب في الأرض إصبعين، يقول وش هذا؟ حرام عليك. يقول حرام إيه، يقول لو علقت الثوب زي ثياب الأولاد. طيب خلاص الله رزقك هذا الثوب، وش سوي؟ آمن بما رزقك الله، قسم الله لك، هذه السعادة. يقول لك حرمة طالع فيه معلق في الشماعة كأن ثوب ولد، إيه خلاص هذا رزق الله لك، وش سوي؟ حبنا قسم، تقول تشبه بالرضع، خلاص ولا اي نعم. اقرا.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا ازاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضا، فذهب فتوضا ثم جاء فقال اذهب فتوضا،
لا اله الا الله،
فقال له الرجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلا إزاره. رواه أبو داود وهو على شرط مسلم إن شاء الله تعالى.
لكن إسناده ضعيف، إذا قال إن شاء الله، لا فيها أبو جعفر ومجهول، في إسناد حديث إعادة الصلاة من الإسبال إسناده ضعيف، فلا ينبغي المسلم أن يحتكم لحديث ضعيف، بمعنى أن يعيد صلاته أو يأمر إنسان مسلم يعيد صلاته ويتوضأ. إيه لأنه طيب أمرته أن يتوضأ، إيه ومعناه لو صلى هو مسلم لا يقبل الله، كما في حديث لا يقبل الله صلاة مسلم، إن هذا هو نفس الحديث، لكن إنسان ضعيف وإلا ما يعرف صحة العين ضعفه، الله يعين المصلي المساكين اللي هم وابتلوا بطول هذا، وقفنا عند الباب. يقول صعب أن أروح لهم، أحسن مكان وين؟ ها؟ ها؟ عند الباب. كل من يجي مسبل يرفع إزارك بعد الصلاة، أعد 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 أعد. كل الناس أخوانهم مسبلين، أغلب الناس يعني حقيقة، وما أكثر الناس اللي حرص المؤمنين. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر الناس في حيك في بلدك لا يعبؤون بالنصوص الشرعية إلا ما تعودوا عليه، زي صلاة الجماعة، زي إلى آخر، زي ترك الزنا، زي يعني غالبا الأشياء المشتركة بين العوام. لكن كثير الأشياء لا يبالون فيها، الثوب يفصل تحت الكعب ما يهتم، وإذا نصح واحد ثوبك تحت الكعب جزاك الله خير يضحك شوي ويخلي ثوبه تحت الكعب ولا يبالي. أكثر الناس، فحينئذ لو أخذنا بظاهر هذا الحديث هو ضعيف إسناده، فيه أبو جعفر ومجهول عند أبي داود إن الله لا يقبل صلاة مسبل، فحينئذ ستأمر ناس كثير يعودون الصلاة. أما ترون عجب، تأمل في الحرم المكي، أغلب النساء أو كثير أو عدد من النساء إزارها فوق الكعب. ها؟ أي، والرجال تحت الكعب. من مأمور يغطي قدمه، الرجل والمرأة؟ لا، تلقى رجلها باينة وعلى الكعب. طيب ليه يا أختي تسوي كذا؟ بارك الله فيك، تقول مشان يعني تبين شكل الجزمة، يعني أروح أتعب أشتري جزمة موديل عشان تقولوا غطوها؟ هذه منتهى الجهل. الله عين اللي بتزوج هذه المرأة التي لا تهتم بالنصوص الشرعية ولا تهتم بدينها ولا شيء، تخاطبك بالعقل كذا على طول هنا. ومن أمثلة هؤلاء رجل تكلفت والله اني نزلت الجهاز اكلمه، لو ادري انه بالجهل هذا يمكن ما كلمته، واعرض عن جهلي. فلفيت عليه من جنبه وشفته في الرصيف حالق لحيته، فقررت منه فتحت الجهاز قلت يا اخوي حلق اللحيه حرام، ان النبي لو مر بحليق كان انكر عليه، فانا سويت الحمد لله مثل النبي انكار المنكر، قلت يا اخي حرام حلق اللحيه ما يجوز لك. قال ما يجوز، أعطينا بنات أفكارك الآن. يقول شوف، لو كل واحد من الرجال في هذا الزمان أعفى لحيته ما مصير الحلاقين؟ ها؟ والله لو دريت ما كلمته. إيش الحماقة هذه والغباوة هذه؟ يقول يعني ورائي الحلاق هذا اللي شفته ورائي جار، ايه وراه مواد، حلق شعر حلق شعر حلق شعر نص قيمة، قيمة كامل هنا وهنا، ياخذ يعني فلوس أكثر، تقطع رزق الناس. أحلق أعفي أعفي أعفي، حلاق كيف يكسب؟ كيف يناقشني والله؟ الحمد لله يا أخوان الذي عافانا، ها من التلاعب به فضلنا كثير ممن خلق تفضيله. يقول النبي لا يستبطئ أن أحدكم الرزق أن يطلبه معصية الله، فما عند الله ما ينال بمعصيته سبحانه. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده، فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وقال أبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقال ابن عمر رضي الله عنهما مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال زد، فزدت فما زلت أتحراها بعده.
ألا أيت النبي لما قال يا عبد الله
أنا رويت إن كنت عبد الله، في رواية ينظر، لكن هنا في هذه الرواية التي في صحيح مسلم، نعم، قال يا عبد الله ارفع إزارك، لم يستفصل منه فيقول أنت رخيته كبرا، في كل أحوال قال له ارفع. والنبي ما يحمل بشقة على الناس، لو كان يفرق كان قال له إن كنت فعلته خويا لا ارفع يا عبد الله، قال له مطلقا ارفع. نعم.
وكل من اتخذ فرجية تكاد أن تمس الأرض أو جبة أو سراويل خفاجية فهو داخل في الوعيد المذكور، نسأل الله العافية.
هذا نص من الذهبي ومن ابن تيمية على سؤال الأخ اللي سألني قبل فترة، قال هل البنطال هل السراويل يدخل في الإزار؟ ها، فبعد فترة تأمل، وإذا ببصر يظن يقع على كلام ابن تيمية أن السراويل لنفس إيش الإزار. وهذا نص آخر من عالم آخر وهو الذهبي، هذه فائدة قراءة في الكتب وما يسمى بهذه الدورات العلمية أو كذلك يدخل السراويل سواء كانت خفاجية ولا نجدية ولا حجازية ولا سروال أبو صياح اللي هو يجيك في الشام، أظن ضيق من تحت واسع من فوق. نعم، حتى هذا إذا كان ضيق من تحت ونازل على تحت كعب لا يجوز. نعم.
الكبيرة 53، لباس الحرير والذهب للرجل.
لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير والذهب، حرام عليه. والمقصود بالذهب، المقصود بالذهب الذهب الأحمر، أما الذهب الأبيض فسمعت أنه ذهب لكن يخلط بمادة، فإذا كان كذلك لا يجوز أيضا، لأن النبي قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقال في الحرير وليش والذهب حرام على ذكور أمتي حل إناثها. نعم، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الجنة، يعني وين دخلها؟ في شخص قاعد يشرب خمر في الدنيا ولباسه حرير، فلك أن تسأل ما هي الأشياء التي يمنع منها بعض الناس في الجنة ويلبسها ويغتنيها الآخرون؟ الذي كان يشرب الخمر في الدنيا لا يشرب الخمر في الجنة إذا دخلها، وإذا كان يلبس الحرير في الدنيا لا يلبس الحرير في الجنة إن دخلها. نعم؟ نعم، اقرأ.
قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة.
الله أكبر،
رواه البخاري. الخلاق النصيب.
وقال لكن النبي عمر لما رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد قال فكر في الرسول، شوف كيف، قال يا رسول الله اشتريتها تزين فيها الوفود والجمعة، قال هذا لباس من لا خلاق له في الآخرة، فالنبي امتنع عن لبس الحرير، فلا يجوز لخطيب الجمعة يلبس الحرير يتزين لخطبة الجمعة، حرام عليه، هذا لباس النساء. لكن المقصود بالحرير حرير الدودة الطبيعي، أما الحرير الصناعي فلا حرج، فلا حرج. هل يجوز للإنسان أن يلبس الذهب الرجل إذا كان رجل؟ لا. النبي رأى خاتم ذهب لبسه رجل فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضع في يده، فخلع الرجل خاتمه وطرحه، فالمهم قال لو بعته، قال لا أبيع شيء، نهاني النبي عنه. فلا يجوز بيع خاتم الذهب إذا كان للرجال، يوديه لصائغ إذا اشتراه هو جاهل، يوديه لصائغ يذوبه ويحوله سبيكة صغيرة ويبيعه سبيكة، لو باعه خاتم يشتريه واحد، يشتري واحد فيوديه المصنع يذوبه ويسوي سبيكة، يفعل سبيكة أو يحوله لمجوهرات نسائية حتى يباع. نعم. طيب هل يجوز لبس الذهب المقلد 100%؟ تشوف تقول ذهب، وهذول العفاريت الصينيين هم اللي يسوون هذا، يقلدون الأشياء تقليد فظيع بتراب الفلوس، شعره لوكس تلقاه 60,000 بالصيني 60 ريال، لا إله إلا الله من بعيد كالنهي. نعم. هل يجوز لبسها؟ تشبهها 100%، 100%. ليش ما يقول جهد؟ أنا أقول رأيي لي، أقول إن كان الرجل يقتدى به فليترك هذا، لأثر عمر بن الخطاب قال لطلحة لما رآه قد صبغ ثوبه بالطين ويشبه الزعفران، فقال إنكم أئمة يقتدى بكم فلا تلبس هذا، يظنون الناس بعدين إيش زعفران المحرم. فإذا شافك واحد بعيد وأنت تقتدى بك ظن اللابس هذا ذهب، شيخ كيف حرام شيخ لابس ذهب، اقتدى بك والشيخ لابس ذهب. نعم خلاص انتهى، خرج الوقت ولا باقي؟
باقي دقيقتين،
باقي دقيقتين هي اللي اقرا فيها.
وقال صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الذهب والحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي. وقال حذيفة: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
طيب سؤال الآن، سؤال: متى يجوز لبس الحرير؟ إذا عنده زي الحكة جرب، أذن النبي عبد الرحمن بن عوف كان في حكة يلبس الحرير، يلبس الحرير. طيب نفسيته لابسه كيف هذا اللي في حكة؟ مو بكذا يعني، يعني يقول الحمد لله جاته من الله، في نفسه كاره لو الحك، ويقول أنعم الله عليه الحمد لله، نعم حرير ومنظر إلى آخره، ينبغي يكون كاره لولا الرخصة في نفسه. نعم في نفسه. طيب ما حكم وضع الذهب السن؟ لأنه إذا لما انكسر سنه، إذا وضع فضة أنتن عليه، أو يركب مفصل ذهب في ركبته، مفصل ذهب. يجوز؟ عجيب ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حرام على ذكور أمتي. حديث عرفجة أن جذع أنفه فاتخذ في غزوة كلاب أو اتخذ خاتم من فضة، خامف من فضة، فأنتن عليه فاتخذ أنفه من ذهب. أنا قاعد أتعجب الآن، ذاك الزمان سبحان الله، إيش الفن الذي أو أين الاستيراد لهذا الأنف من ذهب؟ وقد يكون شكله بدائي، يعني ما الله أعلم كيف شكله، بس حصل هذا. فالنبي أقر على أنف الذهب، قره النبي. أما اللي يتزينون بسن الذهب ما أقبحهم، ما أقبح منظرهم، ويصير بس ودي أضحك ربما، يا أخي قبيح.
الآن في بديل يا شيخ، ما
يجوز؟ ها؟
في بديل،
إيه؟
زيركون ولا سيراميك،
إيه فيه بديل، لكن النبي هل جعل هذا بديل ولا جعله لما استفصل من حط أنف الذهب؟ ما قال لما تضع نحاس، لما تضع كذا، فقد يقال للحاجة يجوز مطلقا للحاجة. ما قال لما ركب أنف من ذهب، ما قال ما في دليل إنه قال ما ما إذا ما في بديل، لم يستصر من النبي، ما وجدت إلا هذا ما فعل هذا، فقد يقال للحاجة لا بأس مطلقا.
نعم، آخر كلمتين ونمشي. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحرير للحكة وفي مقدار 4 أصابع، وفي سن الذهب ونحوه، فمن لبس خلعة الحرير أو كلوتة الزركش أو طرز الذهب أو طرز الذهب أو طرز الذهب أو حوائص الذهب فقد دخل في الوعيد المذكور وفسق بذلك.
رخص في الحرير الحكة وفي مقدار 4 أصابع وفي سن الذهب. شوف ما قال إذا لم يعزك، سبحان الله، العلم رحمه. وفي سن الذهب ونحوه، فمن لبس خلعة الحرير أو كلوته الزركش أو طرز الذهب أو حوائص الذهب فقد دخل بالوعيد. فلا يصلح الإنسان يلبس بشت ذهب، خيوطه ذهب، ما يصلح. نعم. طيب، وبهذا يكون انتهى درسنا. نشوف هذه الأسئلة.